الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
بوريل إلى لبنان والسفيران الفرنسي والمصري في السرايا. موسى من معراب، ناقشنا أفكارا قد تساعد بحل حالة في الرئاسة. مقتل عنصر من حزب الله وجرح آخر بغارة على ميس الجبل. ميقاتي، أي محاولة لاستغلال مطالب القطاع العام والعسكريين لن تجدي نفعا. عشية الجلسة الثانية لاستجواب سلامي، صادر لإذاعتنا عون لم تقدم كامل ملفاتها. ترامب بعد مناظرته مع هاريس 3-1، والرئيس الإيراني في العراق. التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجمانة زغيب مراد. العالم منشغل بارتدادات المناظرة بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، فيما المنطقة غارقة بحرب دموية. يقول مسؤولون في واشنطن إن احتمال وقفها والتوصل إلى صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس بات شبه مستحيل. جنوباً، قصف عنيف في الساعات الماضية يترافق مع مواقف أمريكية تحذر إسرائيل من تصعيد واسع وحرب شاملة مع لبنان. في المقابل، أنهى الجيش الإسرائيلي تدريباً يحاكي عملية برية شاملة في جنوب لبنان. في الداخل، أزمة البلاد في دائرة مفرغة. زيارة لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى بيروت للبحث في الوضعين الرئاسي والجنوبي، وحراك رئاسي للسفير المصري وسط تلميحات في الكواليس عن خيار ثالث. قضائيا، يوم حاسم في ملف استجواب رياض سلامي غدا، أما حياتيا فلا مخرج بعد لأزمة مطالب العسكريين المتقاعدين الذين عطلوا جلسة مجلس الوزراء أمس ويتوعدون بالتصعيد في ظل عجز حكومي عن معالجة أي من الملفات المطروحة.
إذن إلى لبنان يصل اليوم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ضمن جولة في بعض دول المنطقة، سعياً لتخفيف التوتر المقلق وعدم تمدد الحرب. وسيلتقي بوريل في زيارته الوداعية التي تستمر يومين الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، ويعقد أيضا سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية والحزبية.
في سرايا، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير مصر في لبنان علاء موسى، الذي قال هدف اللقاء إطلاعه على مجمل التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والدور الذي تقوم به مصر والوسطاء، لأن لبنان ومصر يتشاركان فيما يحدث في غزة وتأثيره على الإقليم وعلى لبنان تحديداً وعلى جبهة الجنوب. كما تحدثنا في عدد من الملفات التي لها علاقة بالداخل اللبناني وتحديداً الملف الرئاسي، ووضعت دولته في نشاط اللجنة الخماسية والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل لربما نستطيع أن نحدث حلحلة في هذا الملف. أضاف في الفترة الأخيرة كان التركيز منصباً على الوضع في الجنوب، ولكن بات الأمر ملحاً اليوم للحديث عن الملف الرئاسي، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحركات من قبل اللجنة الخماسية ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولاً إلى أحداث خرق مهم في الملف الرئاسي. وعرض ميقاتي مع سفير فرنسا في لبنان إيرفي ماجرو آخر التطورات إلى العلاقات بين البلدين.
موسى من معراب مع جعجع بحثت في نقاط مشتركة لانتخاب رئيس. التفاصيل مع عبدو متى.
رأى السفير المصري في لبنان علاء موسى أن لبنان بات في موقف لا يتحمل البقاء من دون رئيس للجمهورية في ظل التحديات الكبيرة والمهمة الآتية، آملا إحداث خرق في الملف الرئاسي لمواجهة ما هو آت من تحديات. موسى الذي كان يتحدث بعد لقائه على مدى ساعة ونصف ساعة من الوقت رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في معراب في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار كيوميجيان، لفت إلى أنه بالحوار والتشاور نستطيع الوصول إلى نتيجة، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية تعيد اليوم التركيز على الملف الرئاسي.
لن نصل إلى رئيس إلا بتفاعلنا فيما بيننا كقوة رئيسية في لبنان.
سفير، أصبح لديكم قناعة بأن البحث اليوم على مرشح آخر من المرشحين المطروحين؟ يعني
أنا القناعة الموجودة لدي هو أنه الحوار والتشاور والحديث سيصل بنا حتما إلى نتيجة إذا ما توفرت الإرادة والرغبة والنوايا الجيدة من أجل النهوض بلبنان. سوف نتغلب على أشياء كثيرة ونصل إلى مرشح واثنين وثلاثة يكونوا صالحين لقيادة هذا البلد. نرجو أنه التجربة السابقة والأشهر الماضية تكون أعطت إشارات للجميع داخل لبنان إلى أنه لا بديل سوى الاستعداد لما هو قادم، وهذا الاستعداد يبدأ بأول خطوة، خطوة انتخاب الرئيس، لأن هناك خطوات تالية.
وأعلن موسى أن فصل ملف الرئاسة عن غزة حقيقي، مشيرا إلى أن تأثير ما يحصل في الإقليم وغزة واضح على أمور كثيرة
مش فقط لبنان. ما علينا إلا أن احنا لا نجب أن نتوقف ونستسلم لفكرة تأثير ملف غزة على انتخابات الرئاسية في لبنان فقط، لا، يجب أن نعمل من أجل وضع حد لهذا التأثير ومحاولة التغلب عليه بقدر يسمح ان احنا زي ما قلت نفعل شيء مهم وخرق في جدار ملف الرئاسة.
وردا على سؤال عن مدى تفاؤله قال السفير المصري: انا دائما متفائل. من المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، كان معكم عبدو متى، اليكم لبنان الحر.
في ميدانيات الجنوب اليوم قتل عنصر من حزب الله وجرح آخر في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة ميس الجبل قرب الطريق العام. واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة محيبيب بقذيفتين مباشرتين في وقت تعرضت بلدة النقورة لقصف مدفعي. إلى ذلك استهدف الجيش الإسرائيلي حديقة بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل بمحلقتين مفخختين، ما أدى إلى انفجارهما وأحداث أضرار في منشآت الحديقة. نبقى في قضاء بنت جبيل حيث استهدفت غارة أطراف بلدة ياطر. كذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة بليدة الجنوبية. وفي غضون ذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية أطراف بلدة رشي الفخر.
في المقابل استهدف حزب الله موقع رويسة القرن في مزارع شبعة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة. وأعلن الحزب أنه حقق إصابات مباشرة بقصف صاروخي لتجمع جنود إسرائيليين بمحيط موقع الراهب المقابل لحدود لبنان الجنوبية. كما استهدف دشمة يتموضع فيها إسرائيليون في موقع المطلي بالأسلحة المناسبة.
واليوم نعى حزب الله هاني حسين عز الدين الملقب بإسماعيل من مواليد العام 2001 من بلدة دير قانون النهر في الجنوب.
وسط هذه الأجواء نقلت صحيفة معارف الإسرائيلية عن العقيد احتياط ماروم كوبي أن على إسرائيل شن عملية واسعة لإفهام الحزب أنها تقاتل من أجل واقع جديد.
أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعليقا على ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع والعام ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون، أن دولة الرئيس وانطلاقا مما تعهد به سابقا طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من شهر آب الفائت رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي إلى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة. وبشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسميا رئيسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء وإقراره بالتوازي مع إقرار مشروع قانون الموازنة. وبنتيجة المناقشات تم التوافق على بعض التعديلات التي يتم إدخالها في صلب المشروع ليكون إصلاحيا متكاملا وغير مجتزأ. أضاف البيان كذلك أعطى الرئيس ميقاتي توجيهاته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مشروع مرسوم بإقرار تعويضات مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام، ريثما يتم إقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب، وقد أعد المشروع وأرسل بحسب الأصول إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لإقراره في مرحلة إنجاز الموازنة. وأعلن أن أي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الإداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن تجدي نفعا، فما هو مطلوب من الحكومة أن تقوم به على أكمل وجه انطلاقا من واجباتها الدستورية وحرصها على إنصاف جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدون، وتحسسا منها بالتضحيات الجسام التي يقدمونها.
ما مسار الجلسة الثانية لاستجواب سليم، وماذا تخفي القاضية غادة عون؟ عين الزميلة ستريدة بعينه على هذا الحدث.
عين على الحدث. يخضع غدا الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامه إلى جلسة استجواب ثانية ومصرية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، ستحدد مسار القضية. في هذا الإطار تحدث القاضي شكري صادر للبنان الحر.
جلسة بكرة مفروض يكون طلع على كامل الملف قاضي التحقيق اللي بده يحقق بالقضية، ومفروض يكون حط ليستة بالناس اللي إلو الفايدة للاستماع حتى يكون قناعته، والناس ربما يكونوا موظفين بمصرف لبنان أو غير ناس في إلو علاقة بموضوع الشكوى اللي مقدمه أو اللي منحال فيها للحاكم السابق لمصرف لبنان.
وعن وجود مبرر قانوني لمصادر الأموال التي حصل عليها سلامي والبالغ 42 مليون دولار، رد القاضي صادر.
كل مصاري بيفوتوا على مصرف لبنان وبينحطوا بحساب لمصرف لبنان هم أموال عامة، وبالتالي على حساب الاستشارات قد ما يجربوا يبحروا وقد ما يجربوا يعطوا أوصاف إذا بدي يبقى أنه هيدا حساب لدى مصرف لبنان مفتوح، وبالتالي الأموال هيدي هي أموال عامة مش أموال خاصة. ما في واحد يقول أنا والله استوفيت أموال خاصة من مصرف لبنان، ما بتصير هيدي.
عن الجلسة التي حددتها القاضية غدا عون لاستجواب سلامي بملف أوبتيموم قال صادر.
ما التزمت بقرار النائب العام التمييزي بغض النظر عن شو هي المعطيات اللي عندها إياهم بالملفات، يمكن تكون عم بتلاحق عن حق، إنما بالشكل نائب العام التمييزي قال لي اعملي معروف حولي لي كل الملفات اللي عندك ذات الطابع المالي.
ولكن اليوم كمان إذا هي لصالحها تقدم له هالشكاوى يلي موجودين عنده.
ما قدمتهم، وبالتالي قرار نائب العام التمييزي إنه ليش بدك يعتبر إنه مرقت التمريق عليه وهو قبلين فيها، قررت تحتفظ ببعضهم مضبوط، وهلأ صار بدها تحقق. في شيء غلط هون عم بيصير.
رفض القاضي غدا عون اعطاء القاضي الحجار كل ما لديها من ملفات ذات طابع مالي يلفه الغموض، فمن يخبئ لمن مفاجأة؟
لجنة المال اقرت اعتماد الطابع الالكتروني، وسؤال من الحاج وايوب الى الحكومة حول فوضى تسعير الدولار. من ساحة النجمة هنادي سمرة.
أقرت لجنة المال والموازنة في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل من حيث المبدأ إلغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الإلكتروني منعا الاحتكار، كما قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، بالإضافة إلى اقتراح مكننة المعاملات العقارية المقدم من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج.
والأسبوع الجاي رح يكون عندنا جلسة، حتى إذا حصل في جلسة تشريعية قريبة نكون نحن جاهزين بهذا الأمر مع الموازنة اللي محتمل أنها تحال لنا بشهر أيلول بآخر الشهر في حال الحكومة خلصتها وأنجزتها. فإذا هذا يلي حبيت أقوله، وستتابع اللجنة اجتماعاتها بدءا من طبعا من اليوم أسبوعيا لبدء كل هذه الأمور وللسير قدما بعملية الإصلاحات المطلوبة خاصة على مستوى المواطن وعلى مستوى خدمته وعلى مستوى المكننة الإلكترونية يلي مطلوبة بكثير من المعاملات والمسائل.
وفي المجلس تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائبان رازي الحاج وغدا أيوب بسؤال إلى الحكومة حول كتاب وزير المال وما يسمى بالدولار المحلي وتسجيل القيود بالدولار الأمريكي، وقال الحاج:
سؤال توجهنا فيه للحكومة، شو الأسس القانونية يلي سند لها وزير المال لتحديد أسعار مختلفة للدولار بتسجيل القيود المحاسبية في وزارة المال، خاصة أنه هذا الأمر قد يفتح الباب مستقبلا للتفريق بودائع اللبنانيين بين الدولار المحجوز قصرا بودائعهم وبين الدولار النقدي يلي هو عم بيتعاملوا فيه اللبنانيين خارج ودائعهم. هذا الأمر ما رح نقبل فيه، بدنا توضيح ورد واضح على هذا السؤال، لأنه بالآخر بنرجع منأكد أن هناك دولار واحد فعلي بقيمة فعلية، وأموال المودعين هن بقيمتهم الفعلية. دولار يلي هو محتجز داخل المصرف قيمته مثل الدولار يلي هو خارج المصرف، فناطرين جواب من الحكومة حول تحديد يعني شو الأسس يلي بنى عليها وزير المال قراره، وشو انعكاس هذا الكتاب يلي أبلغ في مجلس وزراء بموضوع المودعين والودائع.
بدورها حذرت أيوب من المس بأموال المودعين.
أنا بس بدي أضيف الخطورة من هيدا القرار هي أنه لح يفتح الباب بطريقة غير مباشرة لتكريس وتشريع التعاميم والمذكرات التي صدرت سابقاً عن حاكمية مصرف لبنان وعن مصرف لبنان وعن وزارة المالية، والتي قد تؤخذ كسند أو كقارينة على أنه في عنا بالدولة اللبنانية إقرار بوجود دولار محلي أو دولار بقيمة معينة مختلف عن الدولار الفعلي، واللي هو قد يضر ب يعني حقوق المودعين. اليوم معركة حماية أموال المودعين لازم نكون كلنا سوا عم نقدر نرصد كل القرارات والكتب والتعاميم اللي قد تكون أو تؤخذ بطريقة غير مباشرة لتثبيت عملية الهركات اللي عم تحصل، لتثبيت عملية اجتزاء أموال من أموال المودعين وضرب حقوقهم، وبطل فينا من بعدها أنه نطالب بأنه جعل كافة الأموال عندها سعر واحد. يعني اليوم هيدا خوفنا أنه نكون عم نشرع الدولار، عم نشرع تحت اسم دولار محلي، ولقيود محاسبية لوزارة المالية أن ينتقل إلى قيود ومحاسبة المصارف بالنسبة لأموال المودعين.
عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل عقد مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن اقتراح قانون يجيز للبلديات إنتاج الطاقة بالإضافة إلى توزيعها وجباية بدلاتها، وتبرأ من مسؤولية الفشل في قطاع الكهرباء متهما المنظومة الحاكمة بتعطيل محاولات الإصلاح. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
علق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس صفان على كلام وزير الخارجية، وكتب على منصة أكس: ما صدر عن الوزير عبدالله أبو حبيب عن استعداد لبنان للدخول بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل ودعوته مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد بديلا عن القرار 1701 لوقف الحرب في جنوب لبنان هو تجاوز صارخ لموقف الدولة اللبنانية وخلاف واضح للدستور وتجاهل لمصلحة لبنان. القفز فوق المؤسسات الدستورية ومحاولة فتح باب لتعديل 1701 يعرض استقرار الجنوب وسيادة لبنان للخطر في هذه المرحلة الحساسة، وهو لعب بالنار. تابع: بدلا من إطلاق مواقف غير مسؤولة، ندعو الوزير إلى التمسك بتطبيق 1701 بحزم وبأسرع وقت، وتوقف عن هذه التصريحات الفردية التي لا تعكس إرادة الدولة ولا مصلحة الشعب اللبناني.
كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر إكس: أي نتائج مالية تحققت بعد تطبيق قرار كهرباء لبنان بزيادة التعرفة ورسم العداد المثقل بالمخالفات؟ كان الهدف تحقيق التوازن المالي وتوفير التمويل اللازم لشراء المحروقات وزيادة التغذية، وها نحن اليوم أمام وضع كارثي، العودة إلى التهديد بالعتمة الشاملة وعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان حتى عن دفع ثمن النفط العراقي وطلبها من الدولة استمرار تسديد ثمن هذا النفط. أضاف رسم العداد يحتسب بمعزل عن ساعات التغذية ويخالف بذلك نظام استثمار كهرباء لبنان ويكبد الاقتصاد بمختلف قطاعاته الإنتاجية والخدماتية والسياحية والمواطن أعباء مالية لا تحتمل في ظل أوضاع اقتصادية صعبة نتجت عن الانهيار وكانت إدارة قطاع الكهرباء من أهم أسبابه.
هل يرتفع سعر ربطة الخبز؟ ريشار حرفوش في تقرير خاص.
تقرير خاص.
في ظل تزايد الحديث عن رفع سعر ربطة الخبز إلى دولار، تساءل اللبنانيون عن أسباب عدم حدوث ذلك حتى الآن رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة. أمين سر اتحاد نقابة الأفران والمخابز العربية نعيم الخواجة أكد للبنان الحر أن التغيرات في سعر ربطة الخبز ستكون طفيفة.
سعر ربطة الخبز ما ارتفع صحيح، لأنه دعم حيروح بتقريبا من 23 أيلول، من 23 إلى 25 أيلول. نحن اليوم تقريبا صار 90% من أكلف ربطة الخبز مدولرة، يعني كل شيء تقريبا صار مدولر. عنا بس بعد الطحين على 60,000، بس في روح الدعم حيطلع على ريت الدولار يعني 89.5، حيشكل ارتفاع 6,000 أو 7,000 ليرة على ربطة الخبز. اليوم عم تنبيع بالصالات ب 55,000، يعني مع زيادة وزن حتصير تنبيع بالصالات ب 65,000،
يعني عم نحكي بزيادة 10,000 ليرة
مع شوية زيادة وزن. أكيد هيك حتزيد 10,000 ليرة، لأنه اليوم تعرف ما في فراطة، اليوم عم نزيدها يعني اليوم 5,000 مقبولة، بس في تحط شيء في لوف يعني بتزيد شوي الوزن وبتزيد فرق الطحين. ربطة 800 جرام كيف بده يكون حقها دولار؟ ما وقتها كان حقها دولار كانت كيلو. اللي بيغير سعر الربطة بشكل كبير وأنت بتشوفه وبتحس فيه هو المحروقات والطحين.
أما صاحب أحد أكبر مخابز بيروت علي إبراهيم فتحدث عن نتائج إيجابيات ترشيد الدعم.
نحن نتمنى ما يكون في رفع دعم، بس في رفع دعم كامل بس مش رح توصل للدولار. هني عملوا ترشيد للدعم، عملوا ضرب زكاة من 30 ل 38 ل 55، هلا بفتكر استغلال الربطة شي 10,000، فمربوطة ما هي مربوطة بالدولار، القمح بالدولار، المازوت، كل شيء بالدولار، حتى العمال صاروا بالدولار.
تبقى الأنظار متجهة نحو الأسواق، حيث يترقب المواطنون التأثيرات المحتملة على أسعار الخبز في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أعلن الجيش اللبناني على إكس أنه نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات تم تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجني كانوا قد خطفوا في تاريخ سابق.
أعلنت مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 3/8/2024 وفي جبل البداوي أقدم مواطن من مواليد العام 1988 على الدخول إلى محل لبيع الأجهزة الخليوية، حيث حصل خلاف مع صاحب المحل تطور إلى تضارب، ومن ثم أقدم الأول على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الثاني وأصابه بطلق ناري في صدره، ما لبث أن فرق الحياة وفر مطلق النار إلى جهة مجهولة. وبنتيجة المتابعة الحثيثة توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكانه في سير الضني، وتمكنت أحد دوريات الشعبة من توقيفه، أجري المقتضى القانوني في حقه وأودع المرجع المختص.
عثر صباحا على جثة ملطخة بالدماء إلى جانبها بندقية صيد على طريق عام جبل محسن في طرابلس.
الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
اعتبر المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن المناظرة التي خاضها ضد منافستها الديمقراطية كامالا هاريس مساء أمس عبر محطة ABC كانت أفضل مناظرة له على الإطلاق، متهما مذيعي الشبكة التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيز ضده. وكتب ترامب: أعتقد أن هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت مواجهة بين 3-1. وعقب المناظرة قالت حملة هاريس أنه قد أتيحت للشعب الأمريكي فرصة رؤية الخيار الذي سيواجهونه هذا الخريف في صناديق الاقتراع بين التقدم مع هاريس أو الرجوع إلى الوراء مع ترامب. هذا وقد أظهرت البيانات الختامية بعد المناظرة أن ترامب تحدث لمدة 42 دقيقة و52 ثانية، بينما تحدثت هاريس لمدة 37 دقيقة و36 ثانية. في الشق الاقتصادي كانت للمناظرة تأثير مباشر على الأسواق المالية، إذ تحرك الذهب بإطار محدود واستقرت الأسعار في المعاملات الفورية عند 2518.42 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2547.10 دولار. في الوقت نفسه شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة، فهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ كانون الأول 2021. أما الدولار فشهد ضغوطا تراجعية وسط توقعات متزايدة بأن الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى، ما قد يؤدي إلى تراجع العائدات على الأصول الأمريكية. إلى ملف حرب إسرائيل وحماس، وفي آخر المستجدات فقد طرح المنسق الإسرائيلي للرهائن والمفقودين إمكانية توفير خروج آمن لزعيم حركة حماس يحيى السنوار من غزة له ولمن يريد الانضمام إليه بمجرد إطلاق جميع الأسرى المتبقين، ولفت إلى أن هذه الشروط إلى جانب نزع السلاح والتطرف في غزة يمكن أن تساعد في استعادة غزة وإنهاء الحرب. إلى الميدان، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية عن سقوط 16 قتيلا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في وسط وجنوب قطاع غزة منذ الصباح. في المقابل قتل جنديان في تحطم طائرة عسكرية كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب في رفح. موقع والا الإسرائيلي أشار إلى أن مروحية بلاك هوك التي تحطمت هي أول حدث مميت بعد 30 عاما من خدمة مروحيات من هذا الطراز في الجيش الإسرائيلي. واليوم وقعت عملية دهس شمال رام الله قرب مستوطنة بيت إيل، ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي إصابة حرجة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ورد بلاغ عن وقوع هجوم من سيارة مسرعة بالقرب من مفترق جفعات أساف في لواء بنيامين، وتم تحييد منفذ العملية. في الشأن الإيراني، هددت السلطات الإيرانية باتخاذ التدابير بشأن العقوبات الأوروبية العدائية. الكرملين من جهته أكد أن موسكو ستواصل التعاون مع دول مثل إيران بما يخدم مصالحها، وأشار الكرملين إلى أنه سيرد بشكل مناسب إذا سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا بشأن ضربات صاروخية عليها. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرضها عقوبات على 10 أفراد و6 كيانات في إيران وروسيا بسبب دعم إيران لحرب روسيا في أوكرانيا، وأشارت إلى أننا أدرجنا 3 شركات منها الخطوط الجوية الإيرانية ضمن العقوبات وصنفنا 5 سفن كممتلكات محظورة. كما فرضت بريطانيا عقوبات على 10 سفن تعمل كجزء من أسطول الظل التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. المستشار الألماني رأى أنه يجب عقد مؤتمر جديد لتسوية الصراع في أوكرانيا بمشاركة روسيا. إلى العراق، حيث شدد الرئيس العراقي خلال استقباله الرئيس الإيراني على ضرورة تفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وتعزيز روابط الصداقة.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها. غدا طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ومن دون تعديل في الحرارة. الخميس تنخفض درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وترتفع على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر. أما الجمعة فتبقى درجات الحرارة من دون تعديل في الداخل وعلى الجبال، بينما تنخفض على الساحل. والسبت ترتفع الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتنخفض على الساحل. الرياح تبقى ناشطة مع احتمال أمطار متفرقة ليلا في المناطق الجنوبية. كان في جولة ظهيرة بوريل إلى لبنان والسفيران الفرنسي والمصري في السرايا. موسى من معراب، ناقشنا أفكاراً قد تساعد بحلحلة في الرئاسة. مقتل عنصر من حزب الله وجرح آخر بغارة على ميس الجبل. ميقاتي، أي محاولة لاستغلال مطالب القطاع العام والعسكريين لن تجدي نفعاً. عشية الجلسة الثانية لاستجواب سلامي صادر لإذاعتنا عون لم تقدم كامل ملفاتها. ترامب بعد مناظرته مع هاريس 3-1 والرئيس الإيراني في العراق. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.